هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التحية لكم أيها الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. غموض يعتري المسار التفاوضي على أكثر من صعيد بالتزامن مع اشتعال ساحات المواجهة المفتوحة، مشهد تختلط فيه الحسابات العسكرية بالرسائل الإقليمية والدولية، فيما تتزايد المخاوف من انزلاق المنطقة نحو انفجار واسع يصعب احتوائه. على أرضية هذه المعطيات محورنا في لقائنا فلسطين اليوم. المنطقة بين غموض المفاوضات ومعطيات الميدان. كيف يمكن توصيف حالة التخبط الأمريكي في المواجهة مع إيران؟ كيف تغير عمليات المقاومة جنوب لبنان قواعد الاشتباك؟ وماذا في التطورات حيال الوضع في قطاع غزة؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محط لقائنا إن شاء الله في برنامجنا فلسطين اليوم. أحبتنا الكرام، إضافة إلى فقراتنا التي أعددناها لحضراتكم واستضافتنا لضيفنا الكريم في الاستوديو الخبير في الشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر. تحياتي لكم وبارك الله بكم بهذه المتابعة الطيبة للقائنا فلسطين اليوم، والذي سنبدأه بالملف الفلسطيني. مستمعين الأكارم، يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد ميداني واسع شمل عمليات قتل جماعي واغتيالات بالتزامن مع مواقف من جانب الاحتلال تؤكد التوجه نحو توسيع السيطرة العسكرية داخل القطاع وأحياء مشاريع تهجير الفلسطينيين. في هذا السياق، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنه أصدر توجيهات للجيش بالسيطرة على 70% من أراضي قطاع غزة، مشيرا إلى أن القوات تسيطر حاليا على نحو 60% من مساحة القطاع. كما سبق ذلك حديث لوزير الحرب إسرائيل كاتس عن خطة لما وصفها بالهجرة الطوعية لسكان غزة. بالمقابل، استنكرت حركة حماس هذه التصريحات معتبرة أنها تكشف النيات الحقيقية للاحتلال وتؤكد استمرار العمل على فرض وقائع جديدة بالقوة. كما انتقد الناطق باسمه الحركة حازم قاسم صمت الجهات الدولية والجهات الراعية للتفاهمات تجاه هذه المواقف، معتبرة أنها تمثل خرقا واضحا للتفاهمات المتعلقة بوقف الحرب. هذا وأكد قاسم أن استمرار تجاهل سياسات الاحتلال التوسعية ومخططات التهجير القسري يثير تساؤلات حول جدية المجتمع الدولي في إلزام الاحتلال بتعهداته ووضع حد لانتهاكاته المتواصلة. عن آخر المستجدات على مستوى قطاع غزة، وفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
خلال 24 ساعة الماضية نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليتي اغتيال في قطاع غزة. الأولى أو الثانية كانت في مدينة غزة على بعد مئات الأمتار من المكان الذي نقف فيه، واستهدفت ساحة أحد المنازل واستشهد أحد ضباط الدفاع المدني وأصيب 3 مواطنين آخرين كانوا يمرون في الشارع. عملية الاغتيال الأولى جرت في حي الزيتون جنوب مدينة غزة واستهدفت مواطنا فلسطينيا 37 من العمر، ما أدى إلى استشهاده على الفور وإصابة عدد آخر من المواطنين. هذا المواطن كان الناجي الوحيد من عائلته التي استشهدت بأكملها في قصف العام الماضي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء خلال 24 ساعة الماضية إلى 4 شهداء بعد عملية الاغتيال أو استهداف نقطة الشرطة. معظم مناطق قطاع غزة خلال العيد تعرضت بشكل أو بآخر لعمليات قتل أو لعمليات قصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي لم يراعي أبداً حرمة عيد الأضحى، بل قصف منازل وأجبر الناس على النزوح منها في مخيم الشاطئ، في مخيم البريج، في مخيم دير البلح، وحتى في مخيم خان يونس. عمليات قصف إسرائيلية متواصلة مع تهديد إسرائيلي متواصل باحتلال مزيد من الأراضي في قطاع غزة. جيش الاحتلال يسيطر في هذه المرحلة على 60% من القطاع، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث عن 10% إضافية. حركة الدبابات الإسرائيلية في قطاع غزة وجودها على شارع صلاح الدين قطع عملية التواصل بين مدينة غزة والمنطقة الوسطى على هذا الشارع. المرشح أن يكون الحدود الجديدة لقطاع غزة حسب المعطيات يمكن أن تنفذ عملية قوات الاحتلال عملية توغل في مناطق شرق صلاح الدين لتحكم السيطرة على كامل هذا الطريق الذي هو واحد من طريقين يصل قطاع غزة. عمليا طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لا تغادر سماء القطاع، وهذا يعني أننا يمكن.
يأتي لكم أحبتنا الأفاضل، وشكرا للزميل سعيد بوريني على هذه الصورة الصوتية التي استمعنا إليها من قطاع غزة وفانا بها. ولمزيد من التفاصيل ننتقل لنتوقف مع الخبير بالشأن الإقليمي الأستاذ حسن نمر، ونحاول السيطرة على أو التوضيح حول ما يجري حقيقة فيما يخص بإعلان حكومة الاحتلال نيتها السيطرة على 70% من مساحة قطاع غزة. كيف تقرأون هذا الأمر أستاذ حسن نمر؟ تحياتي طبعا لك وشكرا لهذا الحضور. وهل يعكس ذلك تحولا في أهداف الحرب من الضغط العسكري إلى فرض واقع جغرافي وسياسي جديد داخل القطاع؟
نعم، حكومة الاحتلال انطلقت بعدوانها على قطاع غزة بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار. كان هناك عدوان، الكل يعلم أن كان هناك عدوان على القطاع ما قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار، وجاء الإعلان عن وقف إطلاق النار بعد إعلان رئيس ترامب بعملية إيقاف الإطلاق على مستوى القطاع. وبالفعل تم هناك يعني كان هناك عملية وقف إطلاق النار محدود في بداية الإعلان هذا، إلا أن الأمور عوض الاحتلال بتصعيد عدوانه على القطاع. وكانت الإدارة الأمريكية بشخص ترامب أعلنت عن تشكيل مجلس السلام العالمي، وقالت أنه أن هذا المجلس سيرعى عملية وقف إطلاق النار، إلا أن الأمور كما نراها اليوم على الأرض العدو يصعد من عدوانه. وحديث لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي قال بأن قواته ستزيد من عملية توسيع عملياتها أو احتلالها للقطاع لأراضي القطاع بنسبة 64% إلى نسبة 70%. وهذه يعني الأرضية عملية تصعيد من جانب الاحتلال إن على صعيد العدوان أو على صعيد الاحتلال، في محاولة يعني تبدو أن حكومة الاحتلال هناك الرسالة هذه ذات منحنى يعني تتجه في المنحى الأول منها مسألة أنه تهديد سكان القطاع بالتهجير مجددا، يضاف إلى ذلك الرسالة إلى الداخل المحتل بأن قوات الاحتلال تعمل على مستوى القطاع وما زالت عند التزاماتها أمام جمهور المستوطنين بأنها ستحسم العملية العسكرية على مستوى القطاع لصالح كيان الاحتلال. يعني هناك في عملية تخبط على مستوى الداخل في كيان الاحتلال، يريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخروج منها، مسألة ثانية إنقاذ الجيش الذي بدأ في حالة تخبط أيضا، أنه يعمل على العديد من الجبهات وغير قادر على عملية حسم رغم الكثافة النيرانية التي يستخدمها ورغم تصعيده للعدوان على أكثر من جبهة. إلا أن الأمور بصراحة هناك مسألة ما زالت تطرح على صعيد القطاع، إلى أين نتجه في هذه المواجهات؟ والمسألة هنا يعني تحدد تماما إلى أن حالة الضياع التي تعيش فيها المنظومة السياسية في كيان الاحتلال وتتجه من تصعيد إلى آخر على أكثر من جبهة لمحاولة إنقاذ أو إعطاء صورة لجمهور المستوطنين أن هذه الحكومة تعمل، وأيضا أن المنظومة العسكرية بمجارات المنظومة السياسية يعملان في يد واحد لعملية الحسم على كافة الجبهات، وقطاع غزة جزء من هذه الجبهات.
ما دلالات إعادة طرح مشاريع التهجير تحت مسميات مختلفة مثل الهجرة الطوعية؟ وإلى أي مدى يمكن اعتبار هذه الطروحات جزءا من استراتيجية طويلة الأمد للاحتلال لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي في قطاع غزة؟
نعم، عاد الاحتلال مجددا بالتلويح بورقة التهجير في ظل يعني الرعاية أو ما يسمى برعاية مجلس السلام الدولي الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوكل رئاسته إلى الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ميلادينوف. ونرى هنا أن هناك عملية تماهي ما بين الغطاء الأمريكي لمجلس السلام والاحتلال تماما، يعني عندما يتجه الاحتلال للتصعيد في عدوانه وتصعيد وطيرة عدوانه على قطاع غزة، هذا مفهوم جدا أنه يستطيع الاستفادة من الغطاء الأمريكي لاستمرارية هذا العدوان ويعيد التلويح بورقة التهجير مجددا ويدفع بسكان أهالي قطاع غزة إلى غرب القطاع في محاولة ما لدفعهم إلى كما أسماه وزير الحرب إسرائيل كاتس بأنه الهجرة الطوعية. الهجرة ليست طوعية، أهلنا ما زادوا صامدين على أرضهم، وأي عملية تهجير ستواجه بتصعيد رغم الإمكانيات القليلة أو الإمكانيات التي تعرضت خلال العدوان إلى خدش في مستواها على صعيد قوى المقاومة، إلا أن المقاومة ما زالت يعني ثابتة على موقفها بأنه أي عملية تصعيد ستواجه بتصعيد من قبل المقاومة، خاصة في ظل المعطيات المستجدة على واقع الإقليم ككل والمسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران، والذي أعلنت فيه طهران موقفها بأن أي عملية وقف إطلاق النار ستتم على كافة الجبهات. صحيح على كافة الجبهات، صحيح أنه قطاع غزة لم يعلن في البيان الإيراني، إلا أن عملية التحول يعني وثبات إيران في مواقفها في المسار التفاوضي أو على المسار العسكري يسمح لقطاع غزة وقوى المقاومة في قطاع غزة بتغيير معايير المعادلة.
لنتحدث عن انعكاسات الصمت والمواقف الدولية أستاذ حسن المحدودة تجاه خطط التوسع والسيطرة والتهجير، هل يمكن أن يشجع ذلك حكومة الاحتلال على المضي قدما في سياستها؟ ما أن هناك عوامل إقليمية ودولية قد تضع حدودا لهذه التوجهات خلال المرحلة المقبلة.
نعم، هناك عوامل إقليمية خاصة فيما يتعلق المسار التفاوضي وما بين واشنطن وطهران، وكما سبق وذكرت أن طهران حددت موقفها من جبهات المقاومة، أي وقف لإطلاق النار يتم على كافة الجبهات. وصحيح أنه غزة لم تذكر في عملية الجبهات هذه، إلا أن الأمور يمكن لقوى المقاومة داخل قطاع غزة أن تستفيد من الموقف الإيراني في الثبات إن على صعيد المواجهة ما بين واشنطن وإيران، إما على صعيد المسار التفاوضي أو على المسار العسكري. هنا قوى المقاومة تضع حساباتها، يعني تضع في حساباتها الموقف الإيراني الذي يساند كافة جبهات محور المقاومة.
تحياتي لك يا أستاذ حسن نمر، سنبقى معك إن شاء الله في هذا اللقاء ونكمل ما تبقى من حديث طبعا فيما يخص بملف إيران وكذلك ملف لبنان. كونوا برفقتنا، مشكورين مستمعين الكرام. تحياتي لكم أحبتنا الكرام مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم، ولازلنا نبقى في لقائنا فلسطين اليوم وفي الملف الفلسطيني، لننتقل إلى الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم السبت حملة اعتقالات واسعة خلال اقتحامها لمناطق عدة في هذه المنطقة. ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان خلال اقتحام بلدة ميثلون وجنوب جنين، وهم ياسر عرفات نعيرات ومهند بلال نعيرات وزيد عماد ربايع. تزامن ذلك مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة جبع جنوب جنين، كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين سمار عباس ومحمد عباس بعد مداهمة منزليهما بضاحية شويكة في طول كرم. كذلك اقتحمت قوات الاحتلال أحياء الجعيدي والنزال والنقارة وكفر سابا في مدينة قلقيلية، وشنت حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين. هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمود أبو لبدة ومحمود والويل خلال اقتحام حي كفر سابا، والأسير المحرر محمد نزال عقب اقتحام منزله في مدينة قلقيلية ضمن حملة اعتقالات طالت 10 مواطنين. وطالت الاعتقالات الفتى يامن زياد داود عقب مداهمة منزله خلال اقتحام مدينة قلقيلية. وداهمت قوات الاحتلال منزلا خلال اقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية. وفي رام الله اقتحم جيش مجمع فلسطين الطبي أو الجيش الصهيوني مجمع فلسطين الطبي، بينما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز اتجاه المنازل خلال اقتحام قرية المغير شمال شرق المدينة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا.
تحياتي لكم أحبتنا الكرام وبارك الله بكم بهذه المتابعة للقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من الملف الفلسطيني طبعا إلى الملف الإيراني، حيث انقضى أسبوع على الأجواء التفاؤلية التي سادت إثر تصريحات مسؤولين إيرانيين وأمريكيين إلى جانب الوسيط الباكستاني بشأن قرب التوصل إلى تفاهم بين واشنطن وطهران، من دون أن يترجم ذلك إلى إعلان رسمي أو اتفاق نهائي حتى الآن. في هذا السياق عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا لفريقه للأمن القومي في البيت الأبيض لاتخاذ قرار بشأن مسار المفاوضات مع إيران، إلا أن الاجتماع انتهى من دون حسم الملف، واكتفى ترامب بالإشارة إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا مع بقاء بعض القضايا العالقة قيد النقاش وفي مقدمتها ملف الأموال الإيرانية المجمدة. وتأتي هذه المواقف في ظل ضغوط تمارسها تل أبيب وأنصارها داخل الولايات المتحدة لعرقلة أي تفاهم محتمل مع إيران والدفع نحو استمرار سياسة المواجهة. في المقابل أكدت وزارة الخارجية الإيرانية استمرار تبادل الرسائل مع واشنطن، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم لم تصبح نهائية بعد، كما شددت على إنهاء الحرب يمثل أولوية في أي مسار تفاوضي، مع تأجيل البحث في عدة ملفات تكون فيها الخلافات إلى مراحل لاحقة وسط استمرار التباين بشأن عدد من القضايا الأساسية بين الطرفين. لنعود ونتوقف مرة أخرى ومزيد من التفاصيل في هذا الشأن في الملف الإيراني مع ضيفنا الأستاذ حسن نمر. بداية أستاذ حسن، عن الأسباب، ما هي الأسباب الحقيقية التي تحول الآن دون إعلان اتفاق نهائي بين واشنطن وطهران رغم الأجواء الإيجابية والتصريحات المتفائلة التي صدرت عن الطرفين خلال الأسابيع الماضية؟ هل يتعلق الأمر بخلافات تقنية أم بحسابات سياسية وأقليمية أكثر تعقيدا؟
نعم، هناك خلافات تقنية يجري التعامل معها، كما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ما زالت الاتصالات مستمرة، لم يتم التوصل إلى حل نهائي، وهناك اتصالات مستمرة مع واشنطن عبر الوسيط الباكستاني بشأن المسار التفاوضي. هناك الحسابات على صعيد الحسابات السياسية، هناك على مستوى الداخل الأمريكي الأمريكي يبدو أن ترامب يعني متورط بقصة أنه من ناحية يعلن أنه سنتوصل إلى اتفاق، وهذا يعني مرد مسألة الضغوط الدولية الجارية على هذا المستوى بمطالبة الولايات المتحدة إلى أين المسار في المواجهة مع طهران، إلى أين سيفضي، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية، تداعيات الطاقة والعديد من التداعيات على مستوى التجارة الدولية. ومن ناحية أخرى ترامب لا يستطيع الاتجاه بالإعلان صراحة عن اتفاق مع إيران نظرا للضغوط في الداخل الأمريكي. الضغوط في الداخل الأمريكي ذات منحة في الاتجاه الأول، أنه هناك تحركات لمواجهة يعني أو لمطالبة ترامب إلى أين يسير في الحرب ضد إيران أو في المواجهة ضد إيران وما الذي تحققه هذه المواجهة. من ناحية أخرى هناك الجمهوريون أو بعض الجمهوريين الذين يضغطون بعدم إجراء أي اتفاق مع طهران أو الإعلان عن أي اتفاق مع طهران. يوازي ذلك مسألة تدخل تل أبيب على خط المسار التفاوضي ما بين واشنطن وطهران وتخوفها من مسألة التوصل إلى أي اتفاق. هذه هي مجمل يعني أبرز النقاط التي تحول بعملية تأخير الإعلان عن اتفاق ما بين واشنطن وطهران.
نعم. إلى أي مدى تؤثر ضغوط الكيان واللوبيات الداعمة لتل أبيب داخل الولايات المتحدة على مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ هل تمتلك هذه الأطراف القدرة على تعطيل الاتفاق أو فرض تعديلات جوهرية على بنوده؟
يعني التخوف على هذا الصعيد بأنه ترامب انجر إلى المواجهة مع طهران على أرضية تدخل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهذا ما رأيناه لعدة مرات يعني. وهناك تعمل حاليا تل أبيب على هذه الأرضية، إلا أن الأمور يعني حتى ترامب يتخوف من عملية جره مجددا من قبل تل أبيب إلى أي مواجهة مع طهران نظرا لتداعيات الحرب على صعيد الداخل الأمريكي. حين يبدأ المواطن الأمريكي بالتساؤل لماذا نخوض حرب، يعني نخوض هذه الحرب بسبب تل أبيب، وما هي التداعيات لخوض هذه الحرب على الصعيد الأمريكي. المواطن الأمريكي يدفع يعني حرب تريدها تل أبيب بينما هو لا يحصل على شيء من هذه الحرب. يعني الدفع تل أبيب تدفع بواشنطن للاتجاه إلى الحرب مجددا، ولكن الإدارة الأمريكية مكبلة اليدين على صعيد الداخل الأمريكي وعلى الصعيد الدولي بهذا الصدد.
نعم. طهران تتحدث عن أولوية لإنهاء الحرب وتأجيل النقاش حول بعض الملفات الحساسة في مقدمتها تخصيب اليورانيوم. كيف يمكن فهم هذه المقاربة الإيرانية؟ هل تعكس استعدادا لتسوية مرحلية أم محاولة لكسب الوقت وإعادة ترتيب الأولوية؟
إيران أعلنت أن مسألة اليورانيوم ترحل إلى مرحلة متقدمة في المفاوضات وليس حالية، والأولوية لأي مسار تفاوضي هو إنهاء الحرب. تضع طهران يعني مسألة إنهاء الحرب، وبالرغم من إعلان الرئيس الأمريكي البارحة يعني أنه والله الحصار رفع عن إيران، إلا الأمور لم تشي يعني على الأرض اليوم، الأمور لم تشي بهذا الاتجاه. ومسألة مضيق هرمز أنه المضيق مفتوح من الجانب الإيراني، وهناك عدة بواخر أو ناقلات خرجت من مضيق هرمز اليوم، إلا أن يعني ما زال هناك حصار مفروض من جانب أمريكا على البواخر الإيرانية، وهذا ما يعيق أي تقدم على مستوى المسار على المسار التفاوضي، مع تأكيد المؤسسات العسكرية في إيران بأنه أي عملية تأخير يعني أو عملية تصدي للبواخر الإيرانية أو عملية إغلاق المضيق باتجاه تريد واشنطن سيكون هناك أمر آخر، والعودة إلى المسار العسكري لحسم هذه الأمور. يعني تسوية مرحلية يعني مؤخرة جدا. تقول طهران أن عملية التأكيد على النقاط النهائية في إطار التفاهم الذي رفعته إلى واشنطن عبر الوسار الوسيط الباكستاني لم تتم بعد، وهناك مسار تفاوضي، إلا أن الأمور عملية التناقض في التصريحات الأمريكية وممارساتها على الأرض لا يشي يعني بحل قريب في هذا الاتجاه.
نعم، وفي حال نجحت المفاوضات وتم التوصل إلى تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ما هي الانعكاسات المتوقعة على المشهد الإقليمي، لا سيما على الحرب الدائرة في المنطقة ودور القوى الإقليمية المرتبطة بهذا الصراع؟
نعم، على صعيد يعني المسألة، ما زالت إيران تحافظ على أولوياتها حتى على مستوى إطار التفاوض، إيقاف النار على كافة الجبهات. الولايات المتحدة يعني بالرغم من أنها أحيانا كثيرة أكدت على هذه المسألة إلا أنها تراوغ على هذا الصعيد، بالإضافة إلى عملية الأموال المجمدة أو الأصول المجمدة الإيرانية المجمدة ما زالت تراوغ. مسألة وضع أولوياتها، واشنطن تضع أولوية لمسألة اليورانيوم، إيران ترحل إلى مراحل لاحقة على يعني مسألة اليورانيوم ترحلها إلى مراحل لاحقة في مسار التفاوضات. ما زال الأمريكي يشدد عليها، ولكن ترحيل من الجانب الإيراني مما يجعل الأمور يعني غير واضحة المعالم حتى يومنا هذا. انعكاس أي اتفاق ما بين واشنطن وطهران على مستوى المسار التفاوضي، نعم هناك انعكاس على المستوى الإقليمي يعني يتمثل بثبات إيران على مواقفها، خاصة على صعيد إيقاف النار على كافة الجبهات، لبنان، غزة أو يعني جبهات أخرى. ومن ناحية واشنطن على المستوى الإقليمي، في حال توصل لأي اتفاق معناتها نحن أمام معادلة جديدة على المستوى الإقليمي والمستوى العالمي، بأن إيران ثبتت على موقفها وغيرت على مستوى مساعدة على مستوى معادلة الإقليم وعلى مستوى المعادلة الدولية، بأنها نالت ما تريد تحت عنوان أساسي سيادة إيران، سيادتها، حريتها واستقلاليتها في القرار. وهذا ما يدفع بدول المنطقة إلى الوقوف إلى جانب إيران تحت هذا العنوان سيادة وحرية واستقلال وأمن المنطقة، مسؤولية دول المنطقة وليس مسؤولية القوى الخارجية التي تتدخل في شؤون المنطقة.
نعم، بارك الله بك الأستاذ حسن، وشكرا على هذه الكلمات والإجابات طبعا على أسئلتنا. لنعود إليكم بعد قليل مستمعين الكرام، وملف آخر وهو الملف اللبناني.
شوقا كي تقاتل مع علي، شهرت سيوفها والأباد تسابقوا ليذيقوا أهل الشر مر المقتل. لا لن يكون لخيبر حصن ومعبر، إيران تأبى رجوعه والكل حيدر. قسما برب محمد وبدينه للحرب نمضي وسيفنا للحق يثأر. إيران إيران إيران.
تحياتي لكم أحبتنا الكرام، وبارك الله بكم وبكرم متابعتكم. لازلنا في فلسطين اليوم، وننتقل إلى الملف اللبناني على وقع أعنف تصعيد يشهده الجنوب منذ أسابيع. طبعا اختارت السلطة اللبنانية المضي في مسار الاجتماعات الأمنية مع العدو من دون أي تلويح جدي بإعادة النظر في المشاركة وحتى رفع السقف السياسي في مواجهة الضغوط الميدانية المتصاعدة. قد قرأ تل أبيب سلوك السلطة اللبنانية باعتباره مؤشرا إضافيا على تمسك الدولة بخيار التفاوض مهما ارتفع منسوب النار، ما شجعها على مواصلة سياسة الضغط الميداني بالتوازي مع المسار التفاوضي في محاولة لفرض وقائع جديدة على الأرض. فتل أبيب لا تفصل بين التصعيد العسكري والمفاوضات الجارية، بل تتعامل معهما كمسار واحد يهدف إلى انتزاع تنازلات تدريجية تحت وطأة الضغط. في هذا المناخ انعقد أمس الاجتماع العسكري بين الوفد اللبناني ووفد الاحتلال في وزارة الحرب الأمريكية بمشاركة ضباط من القيادة الأمريكية الوسطى، تمهيدا لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة في الثاني والثالث من حزيران المقبل برعاية أمريكية، وذلك بعدما فشلت اتصالات تل أبيب مع واشنطن في تأجيلها، لا اعتراضا على انعقادها بل رغبة في زيادة مستوى الضغط. وفي ظل تجاهل السلطة اللبنانية لتصعيد الاحتلال، تؤكد عمليات المقاومة أن لبنان لم يعد ساحة مستباحة، وأن أي عدوان سيواجه برد مباشر في معركة تعكس تطور تكتيكات المقاومة وقدرتها على إدارة حرب استنزاف مركبة ضد جيش الاحتلال. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي الذي نستمع إليه في هذا الشأن.
غريب أمر هذه السلطة، تصر على تجربة المجرب، مفاوضات مباشرة مع العدو بصفر ضمانات وبلا مردود دبلوماسي، وفوق ركام دمار ودماء التصعيد الصهيوني الجنوني. على ماذا تفاوض مباشرة هذا المحتل وقد مهد للجولة التفاوضية بهمجية إجرامية غير مسبوقة؟
لذلك يعني هذه المفاوضات ومن قبلها من ثلاث جولات كلها لزوم ما لا يلزم، لأن هذه المفاوضات لم تعطي لبنان أي نقطة إيجابية. نحن اليوم في الجولة الرابعة ولم يحصل لبنان على أي جولة إيجابية أو على أي نقطة إيجابية، بل على العكس ازداد الإسرائيلي وحشية، ازداد غطرسة، ازداد عدوانا، ازداد قتلا. يمكن للسلطة اللبنانية أن تنتفض أمام هذا العدوان الكبير الذي يشهده لبنان وأن توقف هذه المفاوضات أو توقف مفاعيل هذه المفاوضات، لأننا إذا استمرينا على هذا المنوال قد نصل إلى ما لا يحمد عقباه.
إذا كانت هذه السلطة قد ابتليت بالتفاوض المباشر مع العدو، فهل اعتادت أن تساق إليها تحت وابل نيران قتل شعبها وتدمير مدنها وقراها؟ وهل تفهم هذه السلطة مضمون رسالة التصعيد الصهيوني ما قبل التفاوض؟
على ماذا يتفاوض لبنان اليوم؟ يتفاوض على لا شيء، أو يتفاوض على كيف يريد الإسرائيلي أن يشرع وجوده في جنوب لبنان. طالما أن لبنان يذهب إلى المفاوضات تحت النار فهو سيكون خاضعا للشروط الإسرائيلية، لأنه لا يملك سوى أن يطلب وقف أطلاق النار. واليوم لو أننا نستثمر ما يجري على الأرض وما تقوم به المقاومة من بطولات ومن قوة ردع ومن استهداف يجعلنا نتفاوض من منطق القوة ويجعل بيدنا أوراق ضغط على الإسرائيلي لكي يوقف عدوانه الوحشي.
نعود إلى أول التقرير. غريب أمر هذه السلطة، بصريح القرار والقتل والتدمير يخاطبها العدو قبل أي جولة تفاوض، فتذهب أسرع لملاقاته بمفاوضات مباشرة وكأنها مدمنة على تقديم فواتير تنازلات بلا مقابل.
نعم، ونحن نحيي الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. حقيقة غريب أمر هذه السلطة في ظل كل ما يجري في مسار، ولا زالوا هم في مسار التفاوض مع الكيان والتنسيق الأمني الكيان الصهيوني. إلى الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. أستاذ حسن، أعود إليك ونتساءل، حقيقة هذه السلطة كيف نقرأ إصرارها على الاستمرار في المسار التفاوضي رغم تصعيد الاحتلال الموجود والواضح والمتواصل؟ يعني هل يعكس ذلك قناعة بجدوى المفاوضات، أم أنه يعبر عن محدودية الخيارات السياسية والأمنية المتاحة أمام الدولة اللبنانية في المرحلة الراهنة؟
يعني في مسألة هنا في غاية الأهمية، أنه المقاومة طلبت السلطة، والكثير من أبناء الشعب اللبناني طلبوا السلطة اللبنانية بعدم الذهاب إلى مسار التفاوضات، مسار المفاوضات. وكانت المقاومة يعني قالتها قبلا بأنه أي مسار تفاوضي لن يؤدي إلى نتيجة على الأرض، والعدو لن ينسحب ويواصل عدوانه على الأرض. إلا أن هذه السلطة والتي اختارت منذ البداية المسار التفاوضي مع الاحتلال ولم تنجز أي شيء حتى وقتنا الحاضر، يعني حتى كان في ظل لجنة الميكانيزم التي كانت ترعى وقف إطلاق النار الذي حدد سابقا في مراحل سابقة من المواجهات مع العدو، حتى لجنة الميكانيزم كانت متواطئة تماما مع الاحتلال، خاصة وأن من يرأس هذه اللجنة ضابط أمريكي، والمعروف لدى الجميع أن هناك تماهي أمريكي مع الاحتلال إن على صعيد غزة أو على صعيد جنوب لبنان. وهذه المسألة يعني تريد السلطة، يعني هي أمام مرحلة، بالرغم من أن إيران طرحت في موقفها للمسار التفاوضي مع واشنطن مسألة وقف إطلاق النار على صعيد الجبهات ككل، إلا أن هذه السلطة يعني أصرت على أن هي من تقرر هذا المسار، المسار اللبناني، إلا أن الأمور على الأرض لم تجري كما تشتهي السلطة. هناك لا مسائل، لا خيارات لهذه السلطة، تبقى خيارها ضمن مسألة المسار التفاوضي مع الاحتلال ولا مسارات أمنية. هي لا تملك على يعني على المستوى العسكري المواجهة مع العدو الصهيوني، خاصة وأن أمريكا التي ترعى المفاوضات اليوم ما بين كيان الاحتلال والسلطة اللبنانية طوال مدة المواجهة أو طوال مدة العدوان لم تسلح الجيش اللبناني بأي شيء للمواجهة. كل ما تريد الولايات المتحدة لرعايتها للمفاوضات ما بين كيان الاحتلال والسلطة اللبنانية هي نزع سلاح المقاومة، يعني تماه واضح ما بين واشنطن والعدو الصهيوني والسلطة اللبنانية على أرضية نزع سلاح المقاومة. السلطة لا تسأل، يعني البارحة كان هناك طلب من السلطة بإيقاف وقت إطلاق النار، العدو لم يتمثل إلى هذا، كما طلبت بانسحاب قوات الاحتلال من المناطق التي تحتلها في لبنان، كمان الأمر لم يتم، يعني العدو لم يقبل بهذا الاتجاه. إذن السلطة عاجزة في أي مسار تفاوضي مع هذا العدو، العدو يكرس وجوده على الأرض للمزيد من الضغوط على هذه السلطة، والسلطة لا تملك أي شيء على صعيد المواجهة. إذن السلطة في حالة ضياع تام، رغم ما قدمته المقاومة من تضحيات، ورغم ما قدمه أبناء شعبنا اللبناني من تضحيات على الأرض، إلا أن السلطة منعزلة تماما في زاويتها وتصر على المسار التفاوضي مع كيان الاحتلال.
طيب، ما هنا نتساءل إلى مدى تنجح تل أبيب في توظيف التصعيد الميداني كأداة ضغط داخل المفاوضات الجارية؟ هل يمكن القول أن تل أبيب تعتمد استراتيجية تقوم على الجمع بين القوة العسكرية والعمل الدبلوماسي لفرض شروطها وانتزاع مكاسب تدريجية من الجانب اللبناني؟
يعني تصعيد العدوان اليوم على صعيد جنوب لبنان يؤكد بوضوح على أن تل أبيب في هذا الاتجاه، ولكن هنا المشكلة ليست في القرار الذي تتخذه تل أبيب، المشكلة في القرار الذي تتخذه السلطة اللبنانية، إنه السلطة اللبنانية لا تريد العمل، يعني اتجهت لإعلان أنه حزب الله أو القوة العسكرية لحزب الله قوة غير شرعية، والمطلوب نزع سلاحها، مما يعطي ورقة قوية لتل أبيب بالاتجاه بتصعيد العدوان. وهذه مسألة على السلطة اللبنانية أن تعيد مراجعتها، خاصة وأن هناك إجماع على مستوى الشارع اللبناني بأن أي مفاوضات مع الاحتلال لن تؤدي إلى أي نتيجة تعيد للسيادة اللبنانية كرامتها ولا للدولة اللبنانية كرامتها. ولنا تجارب على الصعيد اللبناني أو على صعيد جبهة لبنان، لبنان له تجارب عديدة مع هذا العدو. كان هناك عدة اتفاقات لوقف إطلاق النار ولم يحترم العدو وقف إطلاق النار، بينما احترمت المقاومة قرار وقف إطلاق النار لمدة طويلة، و في ظل لجنة الميكانيزم التي لم تعر أي اهتمام لمهامها، يعني التي كانت مقررة على أرضية مراقبة وقف إطلاق النار، كان العدو يواصل عدوانه في ظل صمت هذه اللجنة. وكانت السلطة اللبنانية يعني توازي بصمتها صمت لجنة الميكانيزم، ولم تقدم أي شكوى للأمم المتحدة على أرضية خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار. هناك تماهي يعني متوازي ما بين تل أبيب وواشنطن والسلطة في لبنان لعملية نزع سلاح المقاومة وعدم إعطاء أي أهمية لمكانة المقاومة في الصراع مع العدو الصهيوني، إلا أن الأهمية التي تركز عليها السلطة هي مسألة المسار الدبلوماسي، وهذا لن يفضي إلى شيء لا على صعيد المواجهة مع العدو الصهيوني، إن على الصعيد يعني غير قادر السلطة على المواجهة العسكرية ولن تتكلم بهذا الأمر، وليس على المسار التفاوضي التي لا تملك أي أوراق بصدده.
لسؤالي الأخير أخصصه حول المسار التفاوضي، يعني في مقابل هذا المسار تواصل المقاومة تنفيذ عملياتها ضد قوات الاحتلال، هذا الأداء الميداني كيف يؤثر على ميزان القوى، على الحسابات بالأطراف المعنية بالمفاوضات؟
نعم، هنا المسألة واضحة جدا. انعزلت السلطة في مسارها التفاوضي، المقاومة على الأرض ما زالت تواجه، في حال يعني ونحن أكيد بأنه السلطة لن تصل إلى شيء من خلال المسار التفاوضي الذي يعود الأمور، الذي يعني يمكن أن يعيد بناء جبهة لبنان على أرضية المواجهة مع العدو الصهيوني، هي المقاومة والمقاومة وحدها. ومهما اتخذت من السلطة من مواقف تعزل نفسها عن الشارع اللبناني، المقاومة على الأرض تزيد من قوتها، وما يشير إلى ذلك هي المواجهات الجارية حاليا على الأرض، أنه تحدث العدو أنه قطع نهر الليطاني ووصل إلى شمال الليطاني، إلا أن الأمور يعني ما كل ما وصل إليه العدو من نقطة الحدود مع شمال فلسطين المحتلة إلى الدخول إلى شمال الليطاني 8 كيلومتر، يعني في أقرب نقطة، وهو يحاول عمليات تطويق، يقوم بعمليات تطويق لحسم معركته على الأرض في جنوب لبنان في مواجهة المقاومة، إلا أن الأمور يعني ما زالت المعركة باتجاه النبطية، ما زالت المعركة باتجاه سور، ما زالت المعركة في عدة اتجاهات، وما زالت قوى المقاومة يعني دخل العدو الإسرائيلي إلى جنوب لبنان تحت عنوان إيقاف سلاح المسيرات، إيقاف صواريخ المقاومة وأبعاد المقاومة من استهدافها المستوطنات شمال فلسطين المحتلة، إلا أن هذه الأمور يعني ومهما وسع العدو من احتلاله في جنوب لبنان، توسيع الاحتلال في جنوب لبنان يعني المزيد من خسائره داخل الأراضي اللبنانية أو في الداخل المحتل، أو اتجه إلى عملية أنه والله ستحسم الأمور، فالواقع العسكري للعدو داخل على صعيد العنصر البشري في مواجهته إن في الداخل المحتل أو على صعيد مستوطني شمال فلسطين المحتلة واحدة، هو لن ينال شيء،
بلى.
وتراكم عمليات شكرا. المقاومة في المواجهة سيؤدي إلى عملية التحرير الثالث.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير الإقليمي، الخبير في الشأن الإقليمي، كان معنا في هذا اللقاء، وتحياتي لكم مستمعينا ومستمعاتنا. نصل وإياكم إلى نهاية اللقاء، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، حتى الملتقى، في أمان الله.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم نكتب عزتنا منموت وما مننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربتنا ننساها.
تبعزتنا